الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله أهل العراق، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، أن يتقبل طاعتكم وعمرتكم، وأن لا يحرمكم الأجر، كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. أما بعد، فما ذكرتم في سؤالكم من وجود الفتن والفرق والطوائف وأهل الأهواء في بلدكم العراق، فهذا الأمر قد عم وطم وشاع وذاع في عموم البلدان الإسلامية وفي عموم المجتمعات الإسلامية حتى في غير بلاد المسلمين، ولكن يزيد العراق عليها بأنه معقل الرفض ومحل الرفض، فنسأل الله العافية والسلامة. وإذ قد أحسنتم الظن بأخيكم وطلبتم منه كلمة توجيهية في هذا الباب، فإن من المناسب للحال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بحدوث هذا الاختلاف والافتراق قبل أن يحدث، فكان علما من أعلام نبوته ودليلا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ آخر: وستفترق هذه الملة، يعني الملة المحمدية أمة الإسلام، على 73 فرقة. وفيه رد عظيم صريح على من قال إن الاختلاف في أمة الإجابة لا في أمة الدعوة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا عن هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي جاء وصفها في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الثلاثة الأحاديث كلها أخبرت بالافتراق. فالأول حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه الذي تلوناه، أخبر بالافتراق عموما، وأنه سيقع في هذه الأمة، وأنه افتراق كثير، اختلاف كثير. والثاني حديث أبي هريرة ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهما، أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يبين المخرج من هذه الفرق الهالكة، وأن يبين المخرج في حديث عرباض بن سارية من هذا الاختلاف الكثير، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى لزوم سنته. فالناجي من هذا الشر ومن هذا الخلاف الكثير ومن هذه الفتن العظيمة الحادثة بسبب هذا الاختلاف والافتراق هو لزوم سنته صلى الله عليه وسلم. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام عليكم بالقرآن، مع أن القرآن كلام الله جل وعلا، لكن قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي بالقرآن، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن القرآن حمال وجوه، فكل واحد يستدل به على هواه، فإذا جاء الأثر المتبع يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر كلام الله جل وعلا وهو القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا جاءت السنة على خلاف ما هم عليه بهتوا وقطعوا وخصموا، وإذا جاء فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقول هؤلاء رضي الله تعالى عنهم على خلاف قولهم بهتوا وخصموا، فإنهم إما أن يقولوا نحن أعلم منهم وفهمنا أصح، وحينئذ انكشفوا وفضحوا، وإما أن يقولوا هم أعلم منا، وحينئذ يتبين أن ما هم عليه هو الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى سنته لأن القرآن حمال وجوه، وقد أرشد إلى هذا أيضا عمر في أهل الأهواء والرأي، قال فلا تجادلوهم إلا بالسنة، لأن السنة واضحة صريحة لا تحتمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن المخرج من الخلاف هو لزوم سنته. وقد جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة وحديث معاوية ومن شاركهم في رواية مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق جاء فيه حينما قالوا مستفسرين وطالبين صفات الفرقة الناجية من هذه 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، حرصوا على أن يعرفوا من هي هذه الواحدة، فقال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأعادنا إلى سنته وسنة خلفائه الراشدين المصرح بها في الحديث السابق وما عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم. وأخبر أيضا في اللفظ الآخر عنه أنهم بعلم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا فاتبعوهم، فهؤلاء هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين عناهم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على هذا الباب الذي علموه. وقد فسرت هذه الطائفة بأنهم حملة الآثار ونقلة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث والسنة. فهذه الأحاديث الثلاثة بعضها يشرح بعضا وبعضها يوضح بعضا. فالمخرج من هذا الذي سألتم عنه مما تعيشونه أنتم في العراق أو نعيشه نحن أو يعيشه غيرنا حال حدوث الفتن هو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا تمسك العبد بهذه السنة فإنه قد نجا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو الله ويرجو لقاءه وثوابه يأتسي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نأخذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ندع ما خالفه. فالواجب على المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم ثم عموم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وذلك لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا غش ولا خيانة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعمق هذه الأمة علما، كيف لا يكونون أعمق علما وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلمذوا على يديه، عاصروا الوحي وعايشوا التنزيل، ورأوا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، فما عمل به عملوا به وما كف عنه كفوا عنه رضي الله تعالى عنهم. لا شك أنهم أعلم هذه الأمة وهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولو لم يكونوا كذلك لما رضي الله جل وعلا عنهم من غير قيد ولا شرط، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي عن أصحابه صلى الله عليه وسلم من غير قيد ولا شرط، أما الذين جاءوا من بعدهم فبقيد، وهو اتباعهم بإحسان، فمن اتبعهم بإحسان، والإحسان هو أن يقول كما قالوا ويفعل بمثل ما فعلوا، فيقف عندما وقفوا ويفعل ما فعلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال جل وعلا واصفا هؤلاء الأخيار الذين جاءوا من بعد في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فشهد للصحابة المهاجرين بالصدق، وأنهم إنما خرجوا من ديارهم ابتغاء نصرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بنصرة دينه وإعزازه وإظهاره على الدين كله، وينصرون الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصفهم الله بالفلاح، وكلهم ما فيهم من شحيح رضي الله تعالى عنهم، فقد بوأوا إخوانهم منازلهم وأنزلوهم ديارهم وقاسموهم أموالهم وأعطوهم ما يعطي الأخ لأخيه بل أكثر من ذلك، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالفلاح. ثم ثلث بنا نحن الذين جئنا من بعدهم، فقال جل وعز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونحن نقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبرنا سبحانه وتعالى برضا عنهم وكانوا 1400 أو 1500 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد نحن نقول ما قال الله جل وعلا عن عباده المؤمنين هؤلاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأبعد الناس عن هؤلاء عن هذه الآية هم الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، قبحهم الله، فإنهم قد أمروا بالترضي عن هؤلاء والاستغفار لهم وأن لا يجعل في قلوبهم غل لهم، ومع ذلك امتلأت قلوبهم بالغل والحسد والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا فيهم وكفروهم وفسقوهم، فقالوا إنهم قد ارتدوا كلهم أو كفروا كلهم إلا بضعة عشر رجلا أو 7 رجال أو نحو ذلك، والباقي ارتدوا. ما كان الله ليرضى عن أقوام وهم سيرتدون، فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى. فالشاهد المخرج من هذا كله معشر الإخوان هو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والبحث عنها أينما وجدت والدوران معها أينما وجدت والأخذ بها والقول بها، فإن هذه السنة هي سبيل النجاة لأنها شارحة للقرآن. ومبضحة للقرآن ومبينة للقرآن ومفسرة للقرآن ومقيدة لما أطلق في القرآن وجائية بأحكام مستقلة ليست في القرآن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حديث عياض بن حمار المجاشي رضي الله عنه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن وحي من الله وهو كلام الله تبارك وتعالى، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يؤمن بهذه السنة وأن يتبعها وأن يأخذ بها وأن يتمسك بها، لأنها هي المخرج عند حدوث الفتن، وهي سفينة النجاة. وكما روي عن السلف رضي الله عنهم الزهري ومن معه أنهم كانوا يقولون: كان يقال لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالذي يريد أن يغرق في هذه الأمواج، أمواج الفتن التي تتلاطم، فعليه بترك السنة. ومن أراد النجاة وركوب السفينة التي فيها السلامة إذا تلاطمت الفتن، فعليه أن يركب سفينة السنة. فالفتن تموج كموج البحر، كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا على نساجه، فالحصير يعرض عودا عودا حتى يعود حصيرا. فالفتن هكذا تعرض على القلب نقطة ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة، فإذا تشربها القلب غلفته فصار أسود. أما إذا أنكرها من أول نقطة فإنه لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخية كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالأبيض مثل الصفا هو الحجر الأبيض في مسيل الماء، ما يلصق فيه شيء، كلما جاء شيء تزحلق من عليه. فهكذا قلب المؤمن أبيض ومع بياضه صلب لا تعلق به الفتن لما فيه من الإيمان، فكلما جاءت فتنة مرت عليه تزحلقت وانجلت لا تمسك فيه في قلبه الشبه. فالفتنة وشبهها لا تلزق بقلبه مثل النكتة التي تنكت على هذا الحجر الصلب الأبيض، لا يمكن أن تستقر عليه فتنزلق ولا تقر فوق ظهره. أما الآخر لا تعلق به، فتأتي بعد ذلك نقطة فتكون إلى جوارها فتكبر، نقطة فتكون إلى جوارها فتكبر فتتسع مثل الحصير، يكون حبال أو خيوط طولية، ثم تأتي الأعواد عودا عودا حتى يصبح مغطى لما أسفل منه، فنقطة عند نقطة عند نقطة يتغلف منها القلب فيصبح أسود مرباد، يعني فيه كدرة مثل الغبرة مثل الطين لون بني. وبعد ذلك كالكوز مجخية يعني منكوسا على فمه، فمه إلى الأسفل، هذا ما ينتفع بأي نصيحة له. كما أن الكوز لا على هذه الحالة لا يحقن ماء ولا يحفظه في داخله، كلما حقنت فيه شيئا قذفه ورده عليك. فهكذا القلب المنحرف كلما وعظته وذكرته لم ينتفع بشيء من هذا ورده عليك ولم يسمع، فحينئذ لا ينتفع فينحرف مع هذه الفتن. فالذي أوصي به أبنائي جميعا أن يحرصوا على طلب العلم الشرعي، وطلب العلم الشرعي من مصدريه: كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفهمهم لهذا الدين هو الفهم الصحيح، فما كان في عهدهم دينا فهو الدين، وما لم يكن في عهدهم دينا لن يكون اليوم دينا, اليوم دينا. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذا الذي أوصيكم به. ثم طلب هذا العلم من أهله, أهل الأمانة والتقى والمعروفين به المشهود لهم بالاتباع والاقتداء, هؤلاء هم المأمونون على دين الله تبارك وتعالى, سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء فليسوا مؤتمنين على دين الله تبارك وتعالى. فاطلبوا العلم على أيدي هؤلاء أو من درس على أيدي هؤلاء, فإنكم تحصلون الخير الكثير وتسلمون من الشر العظيم المستطير. وذلك لأن هؤلاء الذين ذكرت أهل علم ونصيحة, ولا بد في المعلم أن يكون معلما وناصحا, كما قيل: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه, بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد أن يكون مفيدا عنده علم, وأن يكون ناصحا لا يكون غاش لك. إذا رأى فيك نقصا حثك على استكماله, إذا رأى فيك انحرافا أخذ بيدك للاستقامة, إذا رأى فيك سوءا ستر عليك وأصلح حالك. فالمعلم هو بمنزلة الوالد, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود, وإن كان في إسناده شيء من كلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فالشاهد: المعلم أبو الروح, كما أن الوالد من النسب أبو الجسد. فالمعلم ينفع إذا كان سلفيا سنيا أثريا, ينفع الله به طلبته نفعا عظيما, وذلك لأنه إذا رأى الخطأ نصح, وإذا لم يرى الخطأ ابتدأ بالنصيحة ووجه الطالب إلى الخير. فهذا الذي أنصحكم به. وثانيا أنصحكم بالحرص على حفظ العلوم, حفظ العلوم بإتقان متونها في جميع الفنون, من عربية وأصول فقه وفقه وأصول تفسير وأصول حديث وحديث ونحو ذلك من الأمور التي يقوم بها طالب العلم وتتكون بها شخصيته العلمية. فلا بد من أن تحفظوا, لأن الإنسان يتجول في كل مكان والكتب ليست معه دائما وأبدا. فالعلم هو المحفوظ: علمي معي أينما يممت أحمله, إن كنت في علمي معي أينما يممت أحمله, بطني وعاء له لا بطن صندوقي, إن كنت في البيت كان العلم فيه معي, أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في صفط, ثم لا تحفظ لا تفلح قط. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فلا بد من حفظ, والحفظ هذا لا بد أن يكون الكتاب المحفوظ فيه كتابا معتمدا معتبرا في الفن حتى تعتمد عليه. والكتاب المعتبر المعتمد في الفن هو الذي اعتمده العلماء وبنوا عليه علومهم وشروحهم. فهذه الكتب التي يعتنى بها في كل الفنون, والوقت لا يتسع لضرب الأمثلة لذلك, وتكلمنا في هذا كثيرا, ولعلكم تطلبون تفصيلاته في كلمات أخرى. المهم أن العلم لا بد أن يكون على هذه الصفة, وأن يكون على من هذه صفته, أن يكون على سني سلفي أثري ينفعك الله سبحانه وتعالى به وتحصل عنده العلم الكثير إن شاء الله تعالى. فإذا تعلمت وأتقنت هذا العلم فإنك تعرف بإذن الله تعالى الحق من الباطل, وتميز الخطأ من الصواب, والبدعة السنة من البدعة, والمبتدع من السني, والكفر من الإسلام والإيمان, فتعرف الهدى وتعرف الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فمرحبا بكم وحياكم الله أهل العراق, وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم, أن يتقبل طاعتكم وعمرتكم وأن لا يحرمكم الأجر، كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. أما بعد، فما ذكرتم في سؤالكم من وجود الفتن والفرق والطوائف وأهل الأهواء في بلدكم العراق، فهذا الأمر قد عم وطم وشاع وذاع في عموم البلدان الإسلامية وفي عموم المجتمعات الإسلامية حتى في غير بلاد المسلمين، ولكن يزيد العراق عليها بأنه معقل الرفض ومحل الرفض. فنسأل الله العافية والسلامة. وإذ قد أحسنتم الظن بأخيكم وطلبتم منه كلمة توجيهية في هذا الباب، فإن من المناسب للحال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بحدوث هذا الاختلاف والافتراق قبل أن يحدث، فكان علما من أعلام نبوته ودليلا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ آخر: وستفترق هذه الملة، يعني الملة المحمدية أمة الإسلام، على 73 فرقة. وفيه رد عظيم صريح على من قال إن الاختلاف في أمة الإجابة لا في أمة الدعوة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا عن هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي جاء وصفها في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الثلاثة الأحاديث كلها أخبرت بالافتراق. فالأول حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه الذي تلوناه، أخبر بالافتراق عموما، وأنه سيقع في هذه الأمة، وأنه افتراق كثير، اختلاف كثير. والثاني حديث أبي هريرة ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهما، أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يبين المخرج من هذه الفرق الهالكة، وأن يبين المخرج في حديث عرباض بن سارية من هذا الاختلاف الكثير، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى لزوم سنته. فالناجي من هذا الشر ومن هذا الخلاف الكثير ومن هذه الفتن العظيمة الحادثة بسبب هذا الاختلاف والافتراق هو لزوم سنته صلى الله عليه وسلم. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام: عليكم بالقرآن، مع أن القرآن كلام الله جل وعلا، لكن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للقرآن، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن القرآن حمال وجوه، فكل واحد يستدل به على هواه، فإذا جاء الأثر المتبع يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر كلام الله جل وعلا وهو القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا جاءت السنة على خلاف ما هم عليه بهتوا وقطعوا وخصموا، وإذا جاء فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقول هؤلاء رضي الله تعالى عنهم على خلاف قولهم بهتوا وخصموا، فإنهم إما أن يقولوا نحن أعلم منهم وفهمنا أصح، وحينئذ انكشفوا وفضحوا، وإما أن يقولوا هم أعلم منا، وحينئذ يتبين أن ما هم عليه هو الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى سنته لأن القرآن حمال وجوه، وقد أرشد إلى هذا أيضا عمر في أهل الأهواء والرأي، قال فلا تجادلوهم إلا بالسنة، لأن السنة واضحة صريحة لا تحتمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن المخرج من الخلاف هو لزوم سنته. وقد جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة وحديث معاوية ومن شاركهم في رواية مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق جاء فيه حينما قالوا مستفسرين وطالبين صفات الفرقة الناجية من هذه 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، حرصوا على أن يعرفوا من هي هذه الواحدة، فقال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأعادنا إلى سنته وسنة خلفائه الراشدين المصرح بها في الحديث السابق وما عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم. وأخبر أيضا في اللفظ الآخر عنه أنهم بعلم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا فاتبعوهم. فهؤلاء هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين عناهم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على هذا الباب الذي علموه. وقد فسرت هذه الطائفة بأنهم حملة الآثار ونقلة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث والسنة. فهذه الأحاديث الثلاثة بعضها يشرح بعضا وبعضها يوضح بعضا. فالمخرج من هذا الذي سألتم عنه مما تعيشونه أنتم في العراق أو نعيشه نحن أو يعيشه غيرنا حال حدوث الفتن هو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا تمسك العبد بهذه السنة فإنه قد نجا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو الله ويرجو لقاءه وثوابه يأتسي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نأخذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ندع ما خالفه. فالواجب على المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم عموم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وذلك لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا غش ولا خيانة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعمق هذه الأمة علما. كيف لا يكونون أعمق علما وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلمذوا على يديه، عاصروا الوحي وعايشوا التنزيل، ورأوا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، فما عمل به عملوا به، وما كف عنه كفوا عنه رضي الله تعالى عنهم. لا شك أنهم أعلم هذه الأمة، وهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولو لم يكونوا كذلك لما رضي الله جل وعلا عنهم من غير قيد ولا شرط، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي عن أصحابه صلى الله عليه وسلم من غير قيد ولا شرط، أما الذين جاءوا من بعدهم فبقيد، وهو اتباعهم بإحسان. فمن اتبعهم بإحسان، والإحسان هو أن يقول كما قالوا ويفعل بمثل ما فعلوا، فيقف عندما وقفوا ويفعل ما فعلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال جل وعلا واصفا هؤلاء الأخيار الذين جاءوا من بعد في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فشهد للصحابة المهاجرين بالصدق، وأنهم إنما خرجوا من ديارهم ابتغاء نصرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بنصرة دينه وإعزازه وإظهاره على الدين كله، وينصرون الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصفهم الله بالفلاح، وكلهم ما فيهم من شحيح رضي الله تعالى عنهم. فقد بوأوا إخوانهم منازلهم وأنزلوهم ديارهم وقاسموهم أموالهم وأعطوهم ما يعطي الأخ لأخيه بل أكثر من ذلك، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالفلاح. ثم ثلث بنا نحن الذين جئنا من بعدهم، فقال جل وعز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونحن نقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبرنا سبحانه وتعالى برضاه عنهم، وكانوا 1400 أو 1500 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد نحن نقول ما قال الله جل وعلا عن عباده المؤمنين هؤلاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأبعد الناس عن هؤلاء، عن هذه الآية، هم الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، قبحهم الله، فإنهم قد أمروا بالترضي عن هؤلاء والاستغفار لهم وأن لا يجعل في قلوبهم غل لهم، ومع ذلك امتلأت قلوبهم بالغل والحسد والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا فيهم وكفروهم وفسقوهم، فقالوا إنهم قد ارتدوا كلهم أو كفروا كلهم إلا 14 رجلا أو 7 رجال أو نحو ذلك، والباقي ارتدوا. ما كان الله ليرضى عن أقوام وهم سيرتدون، فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى. فالشاهد المخرج من هذا كله معشر الإخوان هو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والبحث عنها أينما وجدت، والدوران معها أينما وجدت، والأخذ بها والقول بها، فإن هذه السنة هي سبيل النجاة، لأنها شارحة للقرآن ومبضحة للقرآن ومبينة للقرآن ومفسرة للقرآن ومقيدة لما أطلق في القرآن وجائية بأحكام مستقلة ليست في القرآن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حديث عياض بن حمار المجاشي رضي الله عنه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن وحي من الله وهو كلام الله تبارك وتعالى، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يؤمن بهذه السنة وأن يتبعها وأن يأخذ بها وأن يتمسك بها، لأنها هي المخرج عند حدوث الفتن، وهي سفينة النجاة. وكما روي عن السلف رضي الله عنهم الزهري ومن معه أنهم كانوا يقولون: كان يقال لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهم الموج فكان من المغرقين. فالذي يريد أن يغرق في هذه الأمواج، أمواج الفتن التي تتلاطم، فعليه بترك السنة. ومن أراد النجاة وركوب السفينة التي فيها السلامة إذا تلاطمت الفتن، فعليه أن يركب سفينة السنة. فالفتن تموج كموج البحر، كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا على نساجه، فالحصير يعرض عودا عودا حتى يعود حصيرا. فالفتن هكذا تعرض على القلب نقطة ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة، فإذا تشربها القلب غلفته فصار أسود. أما إذا أنكرها من أول نقطة فإنه لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخية كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالأبيض مثل الصفا هو الحجر الأبيض في مسيل الماء، ما يلصق فيه شيء، كلما جاء شيء تزحلق من عليه. فهكذا قلب المؤمن أبيض ومع بياضه صلب لا تعلق به الفتن لما فيه من الإيمان، فكلما جاءت فتنة مرت عليه تزحلقت وانجلت، لا تمسك فيه في قلبه الشبه. فالفتنة وشبهها لا تلزق بقلبه مثل النكتة التي تنكت على هذا الحجر الصلب الأبيض، لا يمكن أن تستقر عليه فتنزلق ولا تقر فوق ظهره. أما الآخر لا، تعلق به فتأتي بعد ذلك نقطة فتكون إلى جوارها فتكبر، نقطة فتكون إلى جوارها فتكبر فتتسع مثل الحصير، يكون حبال أو خيوط طولية، ثم تأتي الأعواد عودا عودا حتى يصبح مغطى لما أسفل منه، فنقطة عند نقطة عند نقطة يتغلف منها القلب فيصبح أسود مرباد، يعني فيه كدرة مثل الغبرة مثل الطين لون بني، وبعد ذلك كالكوز مجخية يعني منكوسا على فمه، فمه إلى الأسفل، هذا ما ينتفع بأي نصيحة له. كما أن الكوز لا على هذه الحالة لا يحقن ماء ولا يحفظه في داخله، كلما حقنت فيه شيئا قذفه ورده عليك. فهكذا القلب المنحرف كلما وعظته وذكرته لم ينتفع بشيء من هذا ورده عليك ولم يسمع، فحينئذ لا ينتفع فينحرف مع هذه الفتن. فالذي أوصي به أبنائي جميعا أن يحرصوا على طلب العلم الشرعي، وطلب العلم الشرعي من مصدريه: كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفهمهم لهذا الدين هو الفهم الصحيح، فما كان في عهدهم دينا فهو الدين، وما لم يكن في عهدهم دينا لن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذا الذي أوصيكم به. ثم طلب هذا العلم من أهله، أهل الأمانة والتقى والمعروفين به المشهود لهم بالاتباع والاقتداء هؤلاء هم المأمون على دين الله تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء فليسوا مؤتمنين على دين الله تبارك وتعالى. فاطلبوا العلم على أيدي هؤلاء أو من درس على أيدي هؤلاء فإنكم تحصلون الخير الكثير وتسلمون من الشر العظيم المستطير. وذلك لأن هؤلاء الذين ذكرت أهل علم ونصيحة، ولا بد في المعلم أن يكون معلما وناصحا كما قيل: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد أن يكون مفيدا عنده علم، وأن يكون ناصحا لا يكون غاش لك، إذا رأى فيك نقصا حثك على استكماله، إذا رأى فيك انحرافا أخذ بيدك للاستقامة، إذا رأى فيك سوءا ستر عليك وأصلح حالك. فالمعلم هو بمنزلة الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وإن كان في إسناده شيء من كلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فالشاهد المعلم أبو الروح، كما أن الوالد من النسب أبو الجسد. فالمعلم ينفع إذا كان سلفيا سنيا أثريا، ينفع الله به طلبته نفعا عظيما، وذلك لأنه إذا رأى الخطأ نصح، وإذا لم يرى الخطأ ابتدأ بالنصيحة ووجه الطالب إلى الخير. فهذا الذي أنصحكم به. وثانيا أنصحكم بالحرص على حفظ العلوم، حفظ العلوم بإتقان متونها في جميع الفنون من عربية وأصول فقه وفقه وأصول تفسير وأصول حديث وحديث ونحو ذلك من الأمور التي يقوم بها طالب العلم وتتكون بها شخصيته العلمية. فلا بد من أن تحفظوا، لأن الإنسان يتجول في كل مكان والكتب ليست معه دائما وأبدا. فالعلم هو المحفوظ: علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فلا بد من حفظ، والحفظ هذا لا بد أن يكون الكتاب المحفوظ فيه كتابا معتمدا معتبرا في الفن حتى تعتمد عليه. والكتاب المعتبر المعتمد في الفن هو الذي اعتمده العلماء وبنوا عليه علومهم وشروحهم. فهذه الكتب التي يعتنى بها في كل الفنون، والوقت لا يتسع لضرب الأمثلة لذلك، وتكلمنا في هذا كثيرا، ولعلكم تطلبون تفصيلاته في كلمات أخرى. المهم أن العلم لا بد أن يكون على هذه الصفة، وأن يكون على من هذه صفته، أن يكون على سني سلفي أثري ينفعك الله سبحانه وتعالى به وتحصل عنده العلم الكثير إن شاء الله تعالى. فإذا تعلمت وأتقنت هذا العلم فإنك تعرف بإذن الله تعالى الحق من الباطل، وتميز الخطأ من الصواب، والبدعة السنة من البدعة، والمبتدع من السني، والكفر من الإسلام والإيمان، فتعرف الهدى وتعرف الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.